نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فالسيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث اليوم عن تدريب المؤمنين على ممارسة التأديب ورد الخطاة التائبين إلى الشركة مع الله. والمقصود بالتأديب هنا هو وضع بعض الضوابط والقواعد التي تحكم حياة المؤمنين في الكنيسة. فالمؤمنون المسيحيون هم خطاة نالوا الخلاص بفضل نعمة الله عليهم. ورغم أن المؤمنين المسيحيين يتقدسون بصورة دائمة من خلال عمل الروح القدس في قلوبهم وحياتهم، إلا أنهم معرضون للوقوع في الخطية. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني والآية الأولى: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. غالبا ما يعترف المؤمن بخطاياه ويتوب عنها فينال الغفران والتطهير. لهذا يقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الأول والآية التاسعة: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لكن هناك أوقات يخطئ فيها المؤمن ولا يعترف بخطاياه، إما لجهله بأنه قد أخطأ إلى الرب أو لعناده. وقد يحاول المؤمن تبرير نفسه أو إلقاء اللوم على الآخرين. في هذه الحالة يجب على المؤمنين الآخرين أن ينبهوا هذا المؤمن إلى الخطية التي اقترفها لكي يعترف بها ويتوب عنها. لهذا يقول المسيح في إنجيل متى الأصحاح الثامن عشر والآية الخامسة عشرة: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. كما يقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس الآيتين الثانية عشرة والثالثة عشرة: لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم. فاعزلوا الخبيث من بينكم. هذا يرينا أن الكتاب المقدس يحضنا على ممارسة التأديب لما فيه مصلحة المؤمنين والكنيسة عموما. هناك أنواع عديدة من التأديب. فمثلا هناك التأديب الإلهي. كان الله يؤدب بني إسرائيل عندما يبتعدون عنه، وقد كان أيضا يؤدب الأمم بسبب عبادتهم للأوثان وفسادهم الأخلاقي. هناك تأديب حكومي. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثالث عشر من الآية الثالثة وحتى الرابعة بحسب الترجمة التفسيرية: فإن الحكام لا يخافهم من يفعل الصلاح بل من يفعل الشر. أفترغب إذن في أن تكون غير خائف من السلطة؟ اعمل ما هو صالح فتكون ممدوحا عندها، لأنها خادمة الله لك لأجل الخير. أما إن كنت تعمل الشر فخف، لأن السلطة لا تحمل السيف عبثا، إذ إنها خادمة الله، وهي التي تنتقم لغضبه ممن يفعل الشر. هناك تأديب الآباء والأمهات لأبنائهم. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 13 والآية 24: من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. كما نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 29 والآية 17: أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات. هناك أنواع أخرى من التأديب، وسنذكرها على سبيل الذكر للحصر: التأديب الكنسي والتأديب الذاتي، أي الانضباط الذاتي ومحاسبة المؤمن لذاته، والتأديب المتبادل، أي المساءلة المتبادلة بين المؤمنين بعضهم تجاه بعض، وغير ذلك. في الحقيقة أن للتأديب فوائد كثيرة، نذكر منها ما يلي. أولاً، التأديب يحول دون تفشي الخطية. نقرأ التحذير التالي في سفر الجامعة الأصحاح 8 والآية 11: لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعاً، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. كما نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 10 والآية 17: حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ورافض التأديب ضال. لذلك يجب علينا أن لا نتهاون في موضوع التأديب، سواء في البيت أو في الكنيسة أو في المجتمع، لكي نحد من تفشي الخطية. ثانيا، التأديب يقود إلى القداسة. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 15 والآية 5: الأحمق يستهين بتأديب أبيه، أما مراعي التوبيخ فيذكى. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 12 والآيتين 10 و11: لأن أولئك، أي آباؤنا، أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم. وأما هذا، أي تأديب الله، فلأجل المنفعة، لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. وأما أخيرا، فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك فإن التأديب عنصر لا غنى عنه من أجل نمونا الروحي، والشخص الذي يقبل التأديب يكتسب المزيد من الحكمة، ويتقدس أكثر فأكثر في شخصيته، ويزداد إثمارا في أعماله. ثالثا، التأديب يقود إلى اختبار المحبة والحياة الحقيقيتين. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 6 والآية 23: لأن الوصية مصباح، والشريعة نور، وتوبيخات الأدب طريق الحياة. كما نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 3 الآيتين 11 و12: يا ابني، لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به. وهكذا فالله يستخدم التأديب أيضا لإظهار محبته لنا، لأنه يريد الأفضل لنا. والآن، كيف يمكننا كمؤمنين مسيحيين أن نمارس التأديب الذاتي، أي الانضباط الذاتي ومحاسبة أنفسنا بأنفسنا؟ أولاً، يمكننا أن نمارس التأديب الذاتي بأن نتخلص من خطايانا الشخصية وعاداتنا السيئة. قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 6 والآيتين 42 و43: أو كيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي، دعني أخرج القذى الذي في عينك، وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى الذي في عين أخيك، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمراً ردياً، ولا شجرة ردية تثمر ثمراً جيداً. لذلك ابدأ بنفسك واعترف بخطاياك، وتب عنها، وابذل قصارى جهدك للتخلص من عاداتك السيئة. ثانياً، يمكننا أن نمارس التأديب الذاتي بأن نحذر من التسبب في وقوع الآخرين في الخطية. قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 18 من الآية 7 حتى 9: ويل للعالم من العثرات. فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. ثالثا، يمكننا أن نمارس التأديب الذاتي بأن نبتعد عن الأشخاص الذين يصنعون الشقاقات وعن المعلمين الكذبة. نقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 6 والآيتين 17 و18، يقول: وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه وأعرضوا عنهم، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء، كما نقرأ في رسالة يوحنا الثانية ذات الأصحاح 1 من الآية 9 حتى 10: كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. كيف يمكننا كمؤمنين مسيحيين أن نمارس التأديب المتبادل؟ أولاً، يجب على كل مؤمن أن يوبخ المؤمنين الآخرين في حال وقوعهم في أي خطية. نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 6 والآية 1: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. ثانيا، يجب على كل مؤمن أن يوبخ أخاه المؤمن في حال أنه أخطأ إليه، فيجب على المؤمنين أن يحاولوا حل المشاكل فيما بينهم قبل اللجوء إلى المؤمنين الآخرين وشيوخ الكنيسة. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 18 والآية 15: وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. وهكذا في حال فشل كل المحاولات لحل المشكلة بين الطرفين المتخاصمين، يجب على الكنيسة أن تمارس التأديب الكنسي بحق المؤمن المخطئ عن طريق حرمانه من الشركة مع المؤمنين الآخرين إلى أن يتوب ويعتذر عن الخطأ الذي قام به. ثالثا، يجب على كل مؤمن أن يحل أي مشكلة فورا في حال أنه أخطأ تجاه الآخرين. قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 5 الآية 23 حتى 24: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. كما رأينا قبل قليل، قد تطرأ أمور تقتضي من الكنيسة أن تمارس التأديب الكنسي بحق أعضائها، وقد ذكرنا مثالا على ذلك حين تحدثنا عن المؤمن الذي يخطئ بحق أخيه ويرفض الاعتراف بخطئه أو الاعتذار عما فعله رغم كل المحاولات المبذولة. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك ما ورد في الأصحاح 3 من الرسالة 2 إلى أهل تسالونيكي عن المؤمن الذي لا يعيش وفقا لتعاليم الكتاب المقدس، كما نقرأ في الأصحاح 3 من الرسالة إلى تيتوس عن حالة أخرى تستدعي التأديب الكنسي، ألا وهي حالة الأخ الذي يتسبب في حدوث انقسامات في الكنيسة، وهناك حالات أخرى تستدعي التأديب الكنسي وردت في الأصحاح الخامس من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، ألا وهي الزنا والطمع وعبادة الأوثان والسكر والسرقة. ففي مثل هذه الحالات يجب على الكنيسة أن تمارس التأديب الكنسي بالطريقة التالية: أولاً، إنذار الخاطئ وتوبيخه. يجب على شيوخ الكنيسة أن يوبخوا هذا الشخص بحضور الأشخاص الذين أخطأ إليهم. نقرأ في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الثالث من الآية 10 وحتى 11 أنه يجب على المؤمنين أن ينذروا الخاطئ مرة أو مرتين. ثانياً، إبلاغ جميع أعضاء الكنيسة عن سلوك هذا الخاطئ. إن لم يتب الخاطئ بعد إنذاره وتوبيخه، فيجب على شيوخ الكنيسة أن يبلغوا جميع أعضاء الكنيسة لكي يحذروا منه ويتوقفوا عن مخالطته، لكن يجب عليهم ألا يعاملوه كعدو. ثالثاً، توقف جميع أعضاء الكنيسة عن الشركة مع هذا الخاطئ. إذا استمر الخاطئ في عناده ورفضه للتوبة، فيجب على جميع المؤمنين أن يقطعوا علاقتهم به بصورة نهائية على أمل أن يدفعه ذلك إلى التوبة. رابعاً، طرد هذا الخاطئ من الكنيسة. فإذا استمر الخاطئ في السير في طريق الخطية، فيجب على الكنيسة أن تطرده منها وأن تعامله كشخص غير مؤمن. ويجب علينا أن ندرك أن الطرد الكنسي ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق هدف سام، ألا وهو رد المؤمن الخاطئ وخلاص روحه. لكن ماذا لو أخطأ أحد شيوخ الكنيسة أو أحد قادة الكنيسة؟ نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الخامس الآيتين 19 و20: لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو ثلاثة شهود. الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. هذا يعني أن شيوخ الكنيسة وقادتها ليسوا مستثنيين من التأديب الكنسي، لذلك يجب على جميع المؤمنين أن يراقبوا تعاليم قادتهم الروحيين وسلوكياتهم. وفي حال وجود تعاليم أو سلوكيات خاطئة لدى هؤلاء الشيوخ أو القادة، فيجب تنبيههم وتحذيرهم وممارسة التأديب الكنسي بحقهم إن لزم الأمر. نقرأ في الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل غلاطية كيف أن الرسول بولس لم يتردد في مواجهة الرسول بطرس علانية بسبب سلوك خاطئ قام به بطرس آنذاك. والآن، كيف يجب على الكنيسة أن تتصرف لرد أحد الخطاة التائبين؟ لا نخطئ إن قلنا إن التأديب هو عقاب لطيف إلى حد ما، لكنه ليس عقاباً يهدف إلى التخفيف من غضبنا، بل إلى رد الخاطئ إلى طاعة الرب يسوع المسيح وإلى التوبة وإلى تغيير سلوكه بما يتوافق مع مشيئة الرب لحياته. لذلك إن تاب المؤمن الخاطئ في أي وقت يجب على الكنيسة أن تقبله، فقد قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآية 3: إن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. والرسول بولس يوصي الكنيسة في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني من الآية 15 وحتى 11 بشأن كيفية رد الخاطئ التائب، فيقول إن الخطية التي اقترفها ذلك المؤمن تحزن جميع المؤمنين دون استثناء. وكما أن جميع المؤمنين يشتركون في الحزن وفي تأديب الخاطئ، فيجب عليهم أن يشتركوا أيضا في رده واحتضانه ومسامحته وتعزيته وإظهار المحبة له. ويجدر التنويه إلى أهمية التمييز بين المشكلة الظاهرية وجذر المشكلة عند التعامل مع المؤمنين الذين يخطئون. فعلى سبيل المثال، قد نرى شخصا منجذبا للتعاليم الخاطئة، وحين تبحث عن جذر المشكلة قد تكتشف أنه يعاني من عدم النضج الروحي. لذلك إذا أردنا مساعدة مثل هؤلاء المؤمنين يجب علينا أن نعالج جذور المشكلة لا مظاهرها الخارجية. وقد نجد مؤمنا يتعامل مع المؤمنين الآخرين بفظاظة، وحين نبحث عن جذر المشكلة قد نجد أنه يعاني من الشعور بالرفض أو عدم الانتماء. وفي الختام، إليك عزيزي المستمع بعض المبادئ الكتابية العملية المهمة بشأن التأديب. أولاً، وبخ الخاطئ بالحق، فلا يجوز أن نحكم على الآخرين بحسب مظهرهم أو بحسب إشاعات سمعناها عنهم. يجب علينا أن نبني أحكامنا على أسس متينة وأن نسمع جميع الأطراف قبل الحكم على هذا الشخص أو ذاك. لا تنسى أبداً أن الكتاب المقدس هو معيار الحق الوحيد لنا ولحياتنا. ثانياً، وبخ الخاطئ بعدل، فلا يجوز أن تظلم أحداً ولا أن تحابي بين شخص وآخر ولا أن تدفع رشوة أو تقبضها لتعويج القضاء وظلم الناس. كذلك يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نحل مشكلاتنا داخل الكنيسة دون اللجوء إلى المحاكم المدنية وغيرها، وذلك لأن غير المؤمنين لا يعرفون شيئا عن المبادئ الكتابية أو القيم الكتابية. ثالثا، وبخ الخاطئ بحزم. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 27 والآية 5: التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. فإن كنت تحب المؤمنين حقاً فلا تتردد في مواجهتهم بخطاياهم وفي إقناعهم بأن ما فعلوه يتعارض مع ما تعلمه كلمة الله، وفي تبكيتهم عن خطاياهم وفي توبيخهم وفي دحض حججهم الواهية وفي رفع الأمر إلى شيوخ الكنيسة وقادتها إن لزم الأمر. رابعاً، وبخ الخاطئ بمحبة، فالقصد النهائي من توبيخ الخاطئ وتأديبه هو رده إلى الشركة مع الله ومع المؤمنين الآخرين. لذلك يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نمارس كل توبيخ وتأديب بمحبة خالصة. فإن سمحنا للخاطئ أن يستمر في اقتراف الخطية دون أن نواجهه فسوف نكون شركاء في دماره وهلاكه، وإن قسونا عليه أكثر من اللازم فقد نخسره. لذلك يجب علينا أن نظهر لأمثال هؤلاء الأشخاص كل محبة وقبول عند توبتهم ورجوعهم عن خطيتهم. وليعطيك الرب يا عزيز المستمع قلبا مفعما بالرفق والمحبة وحكمة فائقة لكي تتمكن من التعامل مع المؤمنين الذين يخطئون تعاملا قائما على كلمة الله وتعاملا يمجد الله. وليت الرب يستخدمك لرد الخراف الضالة إلى الحظيرة، فكما نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح 5:19-20: أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
أروح لمين غيرك يا يسوع، أروح لمين العطشان ترمي يدينك الحزين توسي عندك دواء لجميع الناس عندك دواء لجميع الناس وكل من يطلب طعفي انت حبيبي انت طبيبي انت حبيبي انت طبيبي اروح لمين غيرك يا يسوع اروح لمين
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.